بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان الكلام في المجاز، ذكرنا أن المجاز أو الاستعمال المجازي يدل يجعل اللفظ ليدل على هذا المعنى لصلاحية في نفس اللفظ في نفس الوضع الأول للمعنى الحقيقي لا لوضع آخر، وكذا صحة استعمال اللفظ في هذا المعنى لا يحتاج إلى وضع، بل نفس هذه الصلاحية تصحح استعماله في معناه المجازي. هذا ما تقدم. بعد ذلك يدخل في بحث متعارف بينهم الأصوليون يبحثونه، وهو علامات الحقيقة والمجاز. يذكر ثلاث علامات، ويقبل العلامة الأولى ويرد العلامتين الثانية والثالثة. والمراد بعلامات الحقيقة والمجاز هو ما يمكن أن يتميز به المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. حينما نسمع كلمة ونفهم لها معنى، من أين نعلم بأن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له أو المعنى المجازي؟ لا بمعنى أن نريد أن نميز مراد المتكلم. يا أيها المتكلم، حينما قلت رأيت أسدا، هل تريد المعنى الحقيقي الحيوان المفترس أم تريد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ لا نريد أن ننقح مراد المتكلم. ليس غرضنا في هذا البحث هو تنقيح مراد المتكلم بغض النظر عن المتكلم، نحن واللفظ. نريد أن نفهم، هل يا أيها اللفظ هذا المعنى معنى حقيقي لك أم معنى مجازي؟ مسألة لغوية، لا مسألة شلو مرتبطة بالتخاطب والتحدث. لا، مسألة لغوية، هذا المعنى معنى مجازي أم معنى حقيقي؟ بتعبيرهم لا ينقح المراد بل ينقح المعنى فقط، ينقح المعنى التصوري. فليس خلط بعضهم عبالة أن مثلا هذا إذا يميز الحقيقة عن المجاز هم يميز مرادات المتكلم. لا، ما له شغل بمرادات المتكلم. الكلمة المفردة بغض النظر عن وقوعها في كلام متكلم أصلا مسألة لغوية بحتة. كيف نميز أن هذا المعنى معنى حقيقي لها أم معنى مجازي؟ العلامة الأولى والأشهر هي علامة التبادر، بمعنى انسباق الذهن إلى المعنى أو انسباق المعنى إلى الذهن، ماكو فرق اللي تعبر. بأن يكون أحد المعاني من المعاني المألوفة لهذه الكلمة، المعاني التي نحتملها لهذه الكلمة، يكون أحد المعاني سابقا إلى الذهن بالنسبة إلى باقي المعاني. هذا المعنى دائما ينسبق يتبادر إلى الذهن بخلاف باقي المعاني. والمراد بالانسباق الانسباق من حق اللفظ، يعني من اللفظ نفسه، لا الانسباق بمعونة القرائن. لا، الفرض أن الكلام خال من القرائن، نحن وهذه الكلمة فقط وفقط. هذا يسمونه شنو؟ تبادر حقي.
الانسباق إلى الذهن هو
التبادل.
لا قلت هو كلمة
أخرى. ها شنو قلت؟
التبادل الحاقي.
أي نعم التبادر الحاقي يعني التبادر من نفس اللفظ بلا أي قرينة، لا يحتاج انتقال الذهن إلى هذا المعنى إلى قرينة، ينتقل بنفسه بنفس اللفظ. أما المعاني المجازية فتحتاج إلى قرينة لينسبق الذهن إلى إليها اللفظ بنفسه، لا ينقل الذهن، لا يدل الذهن على المعنى المجازي. فهذه العلامة أن المعنى الحقيقي يسبق إلى الذهن، ينتقل إليه الذهن بلا أي قرينة، والمعنى المجازي ينتقل إليه الذهن بمعونة القرائن لا بلا قرينة. هذا هو من علامات الحقيقة. فكلما رأيت لفظان ينتقل إليه إلى معنى من معاني ذهنك مباشرة بلا أي قرينة، بمجرد ما تتصور هذا اللفظ تنتقل إلى معناه، ولو ماكو قرينة، ماكو لا قرينة لفظية ولا مقامية ولا حالية، ماكو ولا قرينة، أنا حينما أسمع القلم ذهني ينتقل إلى شنو؟ إلى هذا الجسم مثلا. هذا يسمى بالتبادل، ويكون علامة للحقيقة. وفي مقابله عدم التبادل علامة للمجاز، يعني عدم انتقال الذهن بلا أي قرينة، بل احتياج الذهن إلى القرينة، هذا علامة للمجاز. خب اعترضوا على هذه العلامة. طيب إذا نكتب على لوحة أساس صغار، قالوا التبادل تقولون شنو؟
انسباق المعنى إلى ذهن.
لا، متوقف على العلم بالواضح. والمعلومة اللي الآن قلتم لنا العلم بالواضع حتى نعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى متوقف على التبادل، حينما يتبادل نعلم أنه موضوع لهذا المعنى. هذه القضية الثانية الآن قلتم لنا، والقضية الأولى واضحة، التبادل متوقف على العلم بالواضح، ما يصير ذهني ينتقل وأنا ما أدري أصلا أن هذا اللفظ لربط بهذا المعنى، كيف ذهني ينتقل إذن؟ مو دلالات ذاتية، إذا كانت الدلالات ذاتية نقول نعم حتى لو أنا ما أدري ذهني ينتقل، لا مو دلالة ذاتية. أولا أتعلم اللغة أعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ثم ذهني ينتقل. فالتبادل لا يحصل من ذات اللفظ، بل إذا علمت بالواضح، إذا تعلمت اللغة يحصل التبادل. فالتبادل متوقف على العلم بالواضح، والآن قلتم أن العلم بالواضح متوقف على التبادل، من علاماته التبادل، وهذا دور يصير التبادل متوقف على التبادل، أو إذا بالطريق الآخر تكتبه يصير العلم بالواضح متوقف على العلم بالواضح. هذا الإشكال، إشكال الدور، أجابوا عنه بثلاثة أجوبة، جوابان نتصرف في هذا العلم بالواضح، نقول هذا العلم بالواضح غير عن ذات العلم بالواضح، ويكفي لدفع الدور أن أحد الحدين المشتركين، هناك حدان مشتركان في كل دورة، تبادل وتبادل، العلم بالواضح، العلم بالواضح، يحصل الدور. يكفي لرفع الدور أن تتصرف في أحدهما،
إما العلم بالوضع إما التبادل حتى الدور يندفع. يقول إحنا نخلي إيدنا على العلم بالوضع هذا نتصرف فيه. التصرف الأول أن التبادل متوقفون على العلم الإجمالي والعلم التفصيلي متوقفون على التبادل. هذا العلم الإجمالي لا نريد به العلم الإجمالي اللي شرحناه في بداية الكتاب أن هناك جامع معلوم ونتردد بين الفرقين، لا مو هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي المراد به الارتكازي حين نشرحه. فالعلم اللي في الجملة الأولى علم ارتكازي، والعلم الذي في الجملة الثانية علم تفصيلي غير ارتكازي. هناك اختلاف بين العلمين، ماكو دور.
يعني شنو علم ارتكازي وعلم تفصيلي؟ يقول أن العلم على نحوين، علم الإنسان بشيء على نحوين، تارة يعلم به وهو ملتفت إلى هذا العلم، عالم وملتفت أنه عالم، نفس اللي يقولون في الجهل، أرى عليكم جهل مركب وجهل بسيط، جاهل وغير ملتفت إلى جهله أو جاهل وملتفت إلى جهله. كذلك هذا التقسيم يأتي في طرف العلم، تارة يكون العالم ملتفتا إلى علمه وأخرى يكون غير ملتفت، ذهنه ذاهل عن هذه المعلومة التي عنده، ولكن يطبق الأثر عليه. إذا كان ملتفتا إلى علمه هذا يسمونه بالعلم التفصيلي، إذا كان غافلا عن علمه هذا يسمونه بالعلم الإجمالي أو العلم الارتكازي. كيف أنا أكون غافل عن علمي؟ أكون عالما وغافلا عن هذا العلم، يصير؟ يقولون نعم، خصوصا الأشياء الواضحة، الأشياء التي ترسخت في ذهن الإنسان، الإنسان لا يلتفت إلى علمه بها. أنت لا تلتفت إلى علمك بمعنى كلمة ماء، كلمة تستعمل الماء تقول أنا أعلم بأن هذه الكلمة موضوعة لماذا، خلاص بعد هذا صار علم ارتكازي بلا التفات إلى أنك عالم تستعمل هذا العلم. أو بعض الأمور الغريزية، الأمور القواعد التي جبل عليها الإنسان، الإنسان ما يلتفت لها. مثلا نفرض من باب المثال، مثلا أن الحسد قبيح، قبحة الإنسان يحس فيه بس يمكن طول عمره ما قاعد يفكر ليش الحسد قبيح، أنا من وين دريت أن الحسد قبيح، هذا العلم من أين حصل لي، قبح الحسد مثلا، قبح الظلم من وين حصل لي. هذا يسمونه علم ارتكازي، الإنسان يطبق عليه الأثر في حياته وغير ملتفت إليه، غافل عنه لشدة وضوحه، لارتكازه في الذهن، لترسخه في الذهن. فيقولون أن التبادر متوقف على هذا العلم الارتكازي، الإنسان يعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولكن غير ملتفت إلى علمه، فحينما يدقق يركز على هذا اللفظ ويرى له عدة معاني يجد أحد المعاني ينسبق إلى ذهنه بلا أي قرينة، يتبادر إلى ذهنه بلا أي قرينة، فيعلم أن هذا المعنى هو المعنى الذي شنو موضوع له اللاف. شايفين بعض الأحيان الإنسان مسائل واضحة عنده، ولكن حينما تأتي له باحتمالات وتأتي له بتدقيقات علمية يتردد، يقول أنا طول عمري مثلا فاهم المسألة هكذا، مثلا أن مثلا افرضوا الحسد قبيح مثلا، بس الحين اللي جبت لي صور شكيت أن أصلا الحسد قبيح ولا لا. مثلا احتمالات جبت أن مثلا الحسد إذا كان ينجي مثلا حياة مؤمن، مثلا تجيب لها الاحتمالات، تجيب لها شبهات. هذا الشيء الذي مترسخ في ذهنه، مرتكز في ذهنه، قد يتزعزع. هذه علوم ارتكازية، لا مانع من أن يكون علما، والإنسان مع ذلك لوجود احتمالات، لالتفاته إلى احتمالات، إلى الاحتمالات الأخرى يشك فيه. فإذا شككت ترجع إلى هذا العلم الارتكازي. كيف أرجع إلى علم الارتكازي؟ أرى ما هو المعنى الذي ذهني ينتقل إليه مباشرة بلا أي قرينة. هذا هو الحل الأول لإشكال الدور. الحل الثاني أيضا
في نفس كلمة العلم، نقول التبادر متوقف على العلم بالواضع، على علم العالم بالواضع، وعلم المستعلم متوقفون على التبادر. قل هذا العلم الذي في الجملة الأولى في القضية الأولى مختلف عن العلم الذي في القضية الثانية. هذا العلم للشخص العالم الأول، التبادر متوقف على علم العالم بالواقع. العلم الثاني للمستعلم، للجاهل الذي يريد أن يتعلم. فحينما أريد أن أرى هل المعنى الحقيقي لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، أنا المستعلم ما يتبادر إلى ذهني شيء، ما أدري. أذهب إلى العالم، إلى أهل اللغة، إلى الناس اللي يعرفون بهذه المعاني، فأسأله ما يتبادر إلى ذهنك، إلى ذهنك مو ذهنك، ما يتبادر إلى ذهنك من كلمة الأسد. تبادر هذا العالم متوقف على علمه السابق بالواقع، نعم. حتى يتبادر لا بد أن يكون عالما، وعلمي أنا بالواقع متوقف على التبادر لهذا الشخص، مو التبادر لي أنا. إذا تبادر عنده فأنا أعلم بالواقع. شو؟
أقول ما طلعنا منها يعني.
ليش؟
لأن هذا أيضاً هم سوى نفس الشغلة.
منو العالم؟
إيه.
لا العالم افرض بأي طريقة حصل على المعنى. الحين هو مثلاً بشو اسمه بعد ما يحتاج إلى يعني ما يشك، يعلم ولو بتتبع استعمالات العرب، ولو بالأنس بكلام العرب، ولو بكونه هو عربياً. حصل هذا المعنى بأي طريقة، لكثرة التتبع في استعمالات العرب حصل له اطمئنان، حصل له علم. أما إحنا اللي بعيدين عن كلام العرب، مثلا افرضوا ما أدري ابن فارس، ابن فارس كان قريب إلى عهد العرب، فهمه لكلام العرب فهم يعتمد عليه. حينما يقول الأسد للحيوان المفترس لا يعتمد على التبادل، يعتمد على تتبع ميداني على تعبيرهم. احنا اللي بعيدين لا نروح عند ابن فارس نقول له يا ابن فارس ما يتبادر الى ذهنك، اللي يتبادر انا راح اعلم به انه موضوع له، فعلمي انا متوقف على التبادر عندك. هذا الحل الثاني. الحل الثالث الذي يأتي به المصنف ويدفع به إشكال الدورة أصلا، يقول أصلا هذه القضية هاتان القضيتان لا نسلم بهما كليهما، الجوابان الأول والثاني كان مع التسليم بهاتين القضيتين، غاية الأمر أن تصرفنا في شنو مفردات القضية. المصنف يقول التحقيق أنه لا مجال لشنو لهذا الإشكال أصلاً، لا محل له أساساً. قل أنتم فرضتم أن العلم أن التبادر متوقف على العلم بالوضع. قل منو قال أن القضية هذه صحيحة؟ التبادر متوقف على العلم بالوضع. التبادر متوقف على الوضع نفسه لا على العلم بالوضع، فأصلا القضية لا نسلم بها حتى نأتي ونقول هذا العلم لفلان وذاك العلم لفلان أو هذا العلم ارتكازي وذاك العلم ارتكازي، لا. أساسا هذه الجزئية في الكلام في القضية لا نسلم بها، التبادر متوقف على الوضع نفسه لا على العلم بالوضع، فما كده شلون التبادر متوقف على العلم نفسه؟ يقول نحن فسرنا التبادر، فسرنا عفوا الواضع بماذا؟ بالاقتران بالقرن الأكيد بالملازمة الذهنية، فلا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما بهذه الملازمة، يكفي أن تحصل له الملازمة ليتبادر ذهن، يكفي أن يحصل الربط في ذهنه بين اللفظ والمعنى ليتبادر إلى ذهنه ذاك المعنى، ولو هو جاهل أصلا مو عالم. الربط الذهني إحنا نبي هذا الربط الذهني، كلما سمعت هذا اللفظ انتقل ذهنك إلى معناه، صار ما تدري شنو الوضع، ولا دارس لغة ولا دارس شيء، أنا ما أفهم شنو الوضع. نفس ما في الأطفال، الطفل أول ما يبدأ يتكلم ايش درى ان شنو هذا موضوع لذاك، هل هناك عملية وضع اصلا؟ لا، حصل له قرن اكيد ارتباط اكيد بين اللفظ والمعنى، فالتبادر الى الذهن متوقف على وجود هذه الملازمة. نعم قضية ثانية نسلم بها ان علمي اذا بعدين انا درست المنطق ودرست اللغة ودرست الاصول ودريت ان هناك عملية وضع مثلا بين اللفظ والمعنى، وأردت أن أعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا، فعلمي بالوضع متوقف على وجود ذاك التبادر. نعم، فلا محل لهذا الدور أصلا. هذه ثلاثة أجوبة عن إشكال الدور في علامة التبادر. قال ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي. من هالتبادل من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، لا ينسبق، يحتاج إلى قرينة، الذي ينسبق بلا أي قرينة هو المعنى الحقيقي. فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. وقد يعترض على ذلك بإشكال الدور بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالواقع، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور. وأجيب عن ذلك. الجواب الأول بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، العلم الذي أنت قد تكون غافلا عنه، عالم ولكن لترسخه في الذهن لوضوحه عندك لا تلتفت إلى أنك عالم بهذه المسألة بهذه القضية، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات، فلا دور هذا العلم مختلف عن ذاك العلم. هذا العلم يسمونه العلم الارتكازي، ذاك العلم يسمونه العلم التفصيلي. فقد يكون الشيء مترسخا في ذهنك وأنت غافل عنه، تريد أن تلتفت، كيف ألفت نفسي إلى هذا؟ أنظر هل هذا المعنى هو الذي يتبادر إليه ذهني أم ذاك المعنى؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان قد إذا الاحتمالات تزداد عنده يوسوس يشك أن أي احتمال هو الحقيقي، فهذه كأن علامة عملية تقول أنت تدري أي هو الحقيقي. حتى تميز الحقيقي عن المجازي شوف أي واحد ذهنك يتبادر إليه ينسبق إليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا. قول العالم يرجع، الجاهل يرجع إلى العالم ليرى يا أيها العالم ما الذي يتبادر عندك، ما هو الذي يتبادر عندك. ف القضية الأولى تتحدث عن العمن عن العالم، والقضية الثانية تتحدث عن الجاهل. حينما نقول التبادر متوقف على العلم بالواضع، التبادر عند العالم متوقف على شنو؟ علمه بالواضع. وحينما نقول علمنا بالوضع متوقف على التبادر شنو؟ على التبادر عند العالم. علمنا نحن متوقف على التبادر عند العالم، فنذهب ونسأل العالم ونقول له ما الذي يتبادر عندك؟ أقول أنا اكتسبت العلم، هذا يصير علمه هو بعد في القضية الأولى علمه، أنا اكتسبت العلم بطريق بطريق مثلا معاشرة العرب أو بطريق لأجل قربي من لغة العرب وزمن العرب اكتسبت هذا العلم، فيتبادر إلى ذهني هذا المعنى. وأنت الذي ليس لك معاشرة مع العرب تستطيع أن تعتمد على ما يتبادر إلى ذهني، فعلمك أنت بالواضع متوقف على التبادر عندي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والتحقيق، أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا. إحنا ما نسلم بالقضية الأولى بتمامها حتى نأتي ونتصرف في مفرداتها، لا، أساسا القضية الأولى غير صحيحة.
لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع، هذا يعني التبادل، انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ هذا تعبير آخر عن التبادل، لأنه مبني على افتراض أن التبادل فرع العلم بالواقع، متوقف على العلم بالواقع، القضية الأولى، مع أنه فرع نفس الوضع، لابد أن يوضع اللفظ لهذا المعنى، لابد أن يحصل الاقتران الذهني حتى يحصل التبادر. من قال أنه لابد أن أعلم بهذا الاقتران الذهني؟ مع أنه فرع نفس اللفظ، فرع نفس الوضع، لأي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص، وجود هذا الاقتران، سواء علمت بوجود اقتران أم لا، هناك اقترانات كثيرة في أذهاننا نحن غير عالمين بوجودها كذا اقتران. أنا لا إراديا بلا التفات كلما أرى زيدا أتذكر عمرا، قد أنا صموم ملتفت إلى أن هذه الملازمة حاصلة في ذهني وملتفت، أتذكر مرة الأولى أتذكر أشوف زيد أتذكر عمرو، مرة الثانية أشوف زيد أتذكر عمرو، وهكذا بعدين يمكن ألتفت أن أنا ليش كل ما أشوف زيد أتذكر عمرو، مثلا لحادثة حصلت لهما معا. فالتبادر ليس متوقفا على العلم بوجود هذا الاقتران، التبادر متوقف على نفس الاقتران، واقع الاقتران. فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أنه ليس عالما بالواضع إذ لا يعرف معنى الواضع، أدري شنو القرن الأكيد، ولا يدري شنو مسلك التعهد، ولا يدري شنو مسلك ما أدري الدلالة الذاتية وإلى آخره. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالواقع. يعني القضية الأولى لا تقول فيها العلم بالواقع، قول التبادر متوقف على الواقع. في القضية الثانية نعم، علمنا بالوضع متوقف على أن نرجع إلى هذه الملازمات الذهنية، نرجع إلى تبادراتنا. فلا دور، ومن العلامات العلامة الثانية صحة الحمل، بمعنى أن يصح حمل اللفظ على معناه، تجعل المعنى موضوعا في القضية واللفظ محمولا في القضية، فتقول مثلا الحيوان المفترس أسد. إذا صح هذا الحمل فهو موضوع لهذا المعنى، إذا لم يصح هذا الحمل فليس موضوعا لهذا المعنى. ولكن لا، ليس مطلق الحمل علامة على الوضع، بل الحمل الأولي الذاتي. مر عليكم في المنطقة الفرق بين الحمل الأولي والشائع. الحمل الأولي هو الحمل الذي بين المفاهيم، الحمل الشائع بين المصاديق، حينما تقول مثلا إنسان، الإنسان مثلا كليون، ماذي الإنسان حيوان ناطق، هذا بالحمل الأولي، قاعد أتكلم عن مفهوم الإنسان، لا أريد مصداق الإنسان، ولا أريد مثلا مصداق الحيوان المفترس أو مصداق شنو إيه نعم الحيوان المفترس أو ما أدري الجسم أو إلى آخره، لا، الإنسان هذا المفهوم شنو متحد مع المفهوم الآخر، متحد مع الحيوان الناطق مثلا. أما الحمل الشائع لا، ناظر إلى مصاديق المحمول، فتستطيع أن تحمل الأخص على الأعم مثلا، أو الأعم على الأخص، تقدر مثلا تقول الإنسان حيوان، يعني من مصاديق الحيوان، ناظر إلى المصاديق أقول الإنسان يمكن حمل الحيواني عليه، لا بالمفهوم، لا بالحمل الأولي الذاتي أن مفهوم هذا عين مفهوم ذاك، لا، بمعنى أني ناظر إلى مصاديق الحيوان، الإنسان من مصاديق الحيوان. هذا الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي، مر عليكم في المنطق واضح بذلك. فيقول الحمل الذي يدل على الحقيقة هو الحمل الأولي الذاتي، يدل على كون الشيء، كون المعنى حقيقيًا، هو المعنى، هو الحمل الأولي الذاتي. أما الحمل الشائع الصناعي فغاية ما يدل أنه مصداق له، ولكن هل هو بمعناه أو لا ما ندري، هو مصداق له. فمثلا إذا حملنا مثلا افرضوا ما أدري كلمة الكتاب على ما له أوراق وبين دفتين، قلنا ما له أوراق وبين دفتين كتاب، هذا المفهوم هو هذا المفهوم، أفاد الاتحاد بينهما إذا كان حملا ذاتيا. أما إذا قلنا مثلا ما له أوراق وهو بين دفتين جسم، هذا ليس بالحمل الأولي الذاتي، هذا يصير بالحمل الشائع الصناعي، فيدل على أن لفظ الجسم موضوع لمعنى، لفظ الجسم موضوع لمعنى يكون مصداقا لهذا الموضوع، هذه علامة. فإذا صحت صح الحمل الأولي الذاتي كان هذا اللفظ الواقع في طرف المحمول بمعنى أو موضوعا للمعنى الموضوع في طرف الموضوع. أما إذا صح الحمل الشائع الصناعي فهذا اللفظ موضوع لمعنى هو مصداق من مصاديق شنو الموضوع. كقولك مثلا زيد قائم، زيد قائم مو بمعنى أنه زيد مفهومه أنه قائم، اتحاد مفهومي بين زيد وقائم، لا، هذا القائم هذا المحمول موضوع لمعنى من مصاديق، أو هو مصداق ل، أو زيد مصداق له. ولكن المصنف لا يقبل هذه العلامة، الحين نقرأ المطلب ونخلي الإشكال على العلامة في الدرس الجاي لأن الوقت انتهى. قال ومنها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له، على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. وإن صح الحمل الشائع الصناعي ثبت كون المحمول عليه، المحمول عليه يعني الموضوع، مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، يعني زيد مصداق لشنو لما وضع له قائم، وإذا لم يصح كلا الحملين أو شيء من الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. مثلا زيد وحجر، لا تستطيع أن تحمل حجر على زيد لا حملا أوليا ولا حملا شائعا صناعيا، فلا مصداقية بينهما ولا اتحاد مفهومي. يأتي الإشكال على هذه العلامة وكذلك العلامة الثالثة والإشكال عليها أيضا ما يقبلها المصنف. والحمد لله رب العالمين.